الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين فأما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي تاج توج الله به المؤمنين والمرسلين وهي الطريقة المثلى لمن أراد الجنة دار النعيم أيها الأحبة في الله يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فنعم الله سبحانه وتعالى كثيرة علينا لا تنقطع عنا قيد شعرة يجب علينا أن نقوم بشكرها قدر استطاعتنا وقد اختار الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن تكون أفضل الأمم على الإطلاق وإن كان هناك أمم قد ميزها الله سبحانه وتعالى بميزات قبلنا لكن لم تكن مثلنا فضل الله بني إسرائيل على من كان قبلهم من الأمم قال الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ثم فضل هذه الأمة على جميع الأمم لأن الله تعالى أرسل إليها خير الرسل وأنزل إليها أفضل الكتب قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ومن هذه النعم أيها الأحبة في الله التي لا نستطيع أن نحصرها إرسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إلى الناس جميعا قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون أيها الأحبة في الله لم تخلو أمة من الأمم من هاد أو نبي أو رسول ولكل قوم هاد ولم يزل الله سبحانه وتعالى بحكمته يرسل رسلا إلى الناس لكي يوجهوهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويحذرونهم من مغبة الشرك والمعاصي قال الله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبؤدا لقوم لا يؤمنون أيها الأحبة في الله ونحن من هذه الأمم التي أرسل إلينا الرسل لكي يوجهونا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وينقذوننا من الشرك والمعاصي فأرسل الله إلينا أفضل رسله وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالهدى ودين الحق ليظهره الله سبحانه وتعالى على الدين كله ولو كره المشركون أيها الأحبة في الله لقد صرح الله سبحانه وتعالى ونوه بهذه النعمة في كتابه الجليل في آيات كثيرة منها أيها الأحبة في الله قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للبشرية جمعاء وقال عز من قائل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي والله كانوا في ضلال مبين، كان العالم في ظلمة ظلماء، وفي جاهلية جهلاء، وفي انتكاس من جانب العقيدة ومن جانب العبادة والأخلاق. فأرسل الله سبحانه وتعالى هذا الرسول الكريم لكي يوجه الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أرسله الله سبحانه وتعالى على فترة من الرسل، حين اندثرت معالم النبوة، حين اندثرت معالم النبوة وانتكست أخلاق البشرية وتنكرت أخلاقهم، فأرسل إليهم رسلا، الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأعظم الصفات التي اجتمعت فيه، لم تجتمع لبشر قبله ولن تجتمع لبشر بعده. قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال عز من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال عز من قائل: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أيها الأحبة في الله، كان العالم آنذاك تلتطم فيه أمواج الفتن وأمواج الشرك، لا يعلم الناس القبلة التي يتوجهون إليها. ففي الجانب السياسي كان يحكم العالم آنذاك قانون الغاب الذي يأكل فيه القوي والضعيف. وكان في ذاك العالم أيها الأحبة في الله آنذاك يشركون بالله سبحانه وتعالى، لا يعرفون خالقهم حق المعرفة، وإنما يقرون له بالربوبية. وتوحيد الربوبية أيها الأحبة في الله يتفق فيه المسلمون والكافرون إلا من شذ من الكافرين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال عز من قائل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أيها الأحبة في الله، أرسل الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في عالم طغت فيه المادة أرى الروح، وفي الجانب الاجتماعي انتكست أخلاقهم، فكانوا يعيشون على الظلم وعلى الضيم، لا يرحمون الصغير، فتجد كبيرهم لا يرحم صغيرهم، وتجد الواحد منهم يتزوج بزوجة أبيه. فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه التعاليم السماوية وبهذا الكتاب وبهذا الوحي، وهذا الكتاب الذي هو أعظم كتب الله سبحانه وتعالى، وهو آخر الكتب السماوية، وهو الوحي الذي هو آخذ من رب العالمين بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده. أيها الأحبة في الله، كان العالم في ظلام دامس، لا يعرف أين يتوجه في كل ميادين الحياة، وفي كل مرفق من مرافق الحياة، وفي كل صعيد من أصعدة الحياة. فكان الناس يعبدون الأصنام، وكان الناس يعبدون أهواءهم، وكان الناس لا يفكرون في مآلهم الأخير، وهي دار القرار، وهي إما الجنة وإما النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل جنة النعيم. أيها الأحبة في الله، أقول في هذا المقام: هذه النعمة لو تتبعناها وأردنا أن نحصرها وأردنا أن نحصر الخيرات التي تتعلق ببعثة هذا الرسول العظيم، لا نستطيع أن نحصرها ولو ألفنا مجلدات كبيرة، فتجدها قاصرة على أن تعبر عن هذه الحقيقة. إلا أننا نقول ما أشبه الليلة بالبارحة. هذه المعاصي التي ذكرنا طرفا منها التي كان عليها أهل الجاهلية الآن انتشرت في العالم، وأصبح العالم يقوده قانون الغاب، يأكل القوي الضعيف، وأصبح العالم في شرك لم يسبق له مثيل. فتجد الناس الآن يعبدون أهواءهم، وتجد الناس الآن بعدما جاءتهم الهدى يغيرون قوانين الله سبحانه وتعالى بالقوانين العقلية الوضعية التي وضعها العقل البشري، العقل المجرد الذي لم يستنر بنور الوحي. وتجدون العالم الآن يتزوج الرجل الرجل، وتتزوج المرأة المرأة، فهذا أمر فاسد لا يرضاه العقل ولا ترضاه الشريعة السمحة التي أرسل بها الله رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا التقدم الذي يتشدق به الناس في هذا العالم اليوم، أين هو؟ أين التقدم؟ الرجل يتزوج بالرجل، والمرأة تتزوج بالمرأة، والناس يشركون بالله سبحانه وتعالى في كثير من بقاع الأرض. وما السبب أيها الأحبة في الله؟ هو التخلي عن هذه التعاليم السماوية والبعد عن وحي الله سبحانه وتعالى. فالبشرية تقدمت في الجانب المادي الآلي، ورجعت قهقرا في الجانب الإيماني والأخلاقي، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: كانت أمة العرب أمة تقهقرت إلى القهقرة وتراجعت أخلاقها، فبعث الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت قائدة لجميع الأمم. وكانت لغة العربية أيها الأحبة في الله لغة خاصة بالقوم من الأقوام، وجعلها الله سبحانه وتعالى لغة عالمية بفضل هذا الكتاب العظيم وبفضل هذا الرسول العظيم. أيها الأحبة في الله، يقول أحمد شوقي في قصيدته في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اقتصابا، وكان يقتل بعضهم بعضا، وكانوا يزنون الصاع بصاعين، إذا قتل منهم واحد يقتلون 50 أو 40. فلما جاء الإسلام أصبحوا إخوانا متكافئين، يساند بعضهم بعضا. فتجد محمود غليم يشهد لنا هذا المشهد، حينما دخلوا الإسلام أصبحوا يحبون أبناء من قتلوا واحدا منهم ولا يقتصون منه. قال: من وحد العرب؟ كانوا متفرقين، فجاء الإسلام فوحدهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال عز من قائل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال محمود غليم في قصيدته المشهورة: من وحد العرب حتى صار واترهم إذا رأى ولد الموتور آخاه، وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة، من خاضها باع دنياه بأخراه، وكيف ساس رعاة الإبل مملكة ما ساسها قيصر من قبل أو شاه، وكيف كان لهم علم وفلسفة، وكيف كانت لهم سفن وأمواه، سن المساواة لا عرب ولا عجم، ما لامرئ شرف إلا بتقواه، وقررت مبدأ الشورى حكومتهم فليس للفرد فيها ما تمناه، ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن الإخاء وأن الأذل مغزاه. يا من رأى أمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. فإذا أردنا أيها الأحبة في الله أن ننهض جميعا وأن ينصرنا الله سبحانه وتعالى على أعدائنا. فعلينا بالقيام لشكر هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا، فسنكون قادة كما كان هؤلاء قادة من قبل الذين تمسكوا بهذا الدين وطبقوه في هذه الأرض تطبيقا واسعا، فأيدهم الله سبحانه وتعالى وجاءهم النصر من عند الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.